بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في نجاسة بقية المسكرات غير الخمر. قلنا إن المسكرات أوضح مصادقها الخمر، وهو الذي يصنع من خصوص مادة العنب، وتوجد مصادق أخرى للمسكر من قبيل الذي يصنع من التمر أو من العسل، لكن أوضح مصادق المسكر هو الخمر. فإذا بنينا على نجاسة الخمر، هل يستلزم أن نبني على نجاسة بقية المسكرات أم لا؟ نعم، الذي بنى على طهارة الخمر وماذا يبني على طهارة بقية المسكرات. يقول لأن الخمر ليس أسوأ حالا من غيره، فإذا كان طاهر فبالأولى بقية المسكرات تكون طاهرة. كلامنا لا في الذي يقول بنجاسة الخمر، هل يستلزم نجاسة بقية المسكرات أم إن النجاسة تحتاج إلى دليل ولا يكفيها دليل نجاسة الخمر. ذهب جماعة إلى كون بقية المسكرات غير الخمر أيضا نجسة، واستدلوا عليها بأربع روايات. الرواية الأولى رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، يسأل الإمام عن قدح من مسكر، ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى ماذا يذهب؟ سكره. هذا القدح الذي ذهب سكره بصب الماء عليه، إذا أريق في الحب ما الذي يحصل؟ الإمام قال لا والله ولا قطرة قطرة إلا أهريق ذلك الحب. بتقريب، إن الأمر بالإراقة بإراقة ما في الحب بعد سقوط قطرة من القطرة الموجودة في إناء الخمر، إن الأمر بالإراقة لا يكون له إلا نجاسة ما في الحب. هذا التقريب الشيخ أشكل عليه تارة بضعف الدلالة، يقول دلالة هذه الرواية ضعيفة، وأخرى أيضا بضعف السند. يقول أما وجه ضعف الدلالة فإن الأمر بالإهراق كما يلازم النجاسة كذلك يلازم ماذا؟ حرمة هذا السائل الذي وضع فيه ماء، حرمة هذا القدح الذي بل أريق أو أضيف له الماء. فإن الأمر بالإراقة لا يلازم النجاسة، بل لعل الأمر لأجل التجديد في حرمة الخمر تكليفات، يعني حرمة الخمر لا تتوقف على الخمر الصافي الذي لا يوجد فيه ماء، بل حتى الذي أريق عليه قطرات من الماء وذهب سكره مع ذلك التجديد في حرمته تكليفا باقي. فالأمر بالإراقة في هذه الباب للتجديد على الحرمة التكليفية، وإنها باقية حتى وإن أضيف على الخمر شيء من الماء. ومما يؤيد كون الأمر بالإراقة لتجديد على الحرمة التكليفية وأنها لا ترتفع بمجرد إضافة الماء، ومما يؤيد يقول قسم الإمام: لا والله، فلو كان الإمام يريد النجاسة لا حاجة إلى أن يقسم، فالقسم ماذا يناسب؟ بقاء الحرمة التكليفية حتى ولو أضيف على الخمر شيء من الماء. الظاهر هاي طريقة كانت موجودة، انه شنو يسوي؟ يخفف من الخمر لعله يجوز شربه. فالإمام كأنه يريد ان يمنع هذه الطريقة، يقول الحرمة التكليفية تبقى ثابتة حتى وان اضيف عليهما. هذا من ناحية شنو قلنا؟ الدلالة. اما من الناحية السندية فالرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة الذي لم يذكر بتوثيق، والحمد لله طبعا لم يضعف، لم يرد فيه تضعيف. هذا الرجل غايته لم يذكره شخص بالتوثيق، وبالنتيجة أيضا تكون الرواية ضعيفة السند لأن الراوي عمر بن حنظلة الراوي المباشر لم يذكر بتوثيق. إذن هذه الرواية ساقطة دلالة وساقطة ماذا؟ سندا. هذا ما قلناه بالأمس، فقط قمنا بعملية تكرار ما قلنا. البحث الجديد من اليوم أقول إن ما ذكره الشيخ قابل للمناقشة من ناحية الدلالة، ويمكن المناقشة أيضا من ناحية ماذا؟ السند. أما من ناحية الدلالة فلا نسلم ما قاله من إن الأمر بالإهراق لا يلازم النجاسة، بل لعله التجديد ماذا قاله؟ بالحرمة التكليفية. هذا مما لا نسلم به. وذلك إن من يتأمل وبحسب مناسبات الحكم والموضوع يجد إن الأمر بالإراقة ليس مطلوبا في حد نفسه، بل هو لما يترتب على هذا الشيء من الانتفاعات. يريد الإمام يحرم الانتفاعات المترتبة على هذا السائل، ولذا أمره بالإراقة. فالسائل الذي يترتب عليه الشرب الأمر بالإراقة إرشاد علمه إلى حرمة الانتفاع بشربه. وإذا كان هذا الشيء مما يتوقف عليه الصلاة من حيث الطهارة والنجاسة أمر ماذا؟ بإراقة السائل، لأن الخمر إنما يترتب عليه ما هو؟ لو سقط على ثوب المصلي يكون هذا الخمر مانع من صحة الصلاة. فالأمر بالإراقة، هذا هو السؤال، ليس أمرا بحد نفسه، بل هو أمر غيري يراد منه تحريم ما يترتب على السائل أكلا وشربا وانتفاعا. وهذا هو ما يستفاد من الأوامر التي تذكر في باب الإراقة، إراقة الشيء. فإن الأمر بالإراقة لو كان مطلوبا بحد نفسه من دون ما يترتب عليه، خب لكان ما قاله الشيخ شنو؟ صحيح، إن الأمر بالإراقة تجديد الماء للحرمة التكليفية. ولكن إذا كان مطلوبا لغيره، لما يترتب على السائل من أكل من شرب من انتفاعات أخرى، يكون إرشادا للإلمة لشيء آخر. وهذا هو أحد الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي مطلوب لنفسه، مش نعبر عنه، بينما الحكم الوضعي مطلوب لغيره. الأمر بغسل الثوب لماذا مطلوب في نفسه؟ بل هو إرشاد إلى تطهير الثوب. ونقول حيث إن القرينة العامة، حيث إن القرينة العامة وبحسب مناسبات الحكم والموضوع، إن الأمر بالإراقة ليس مطلوبا في حد نفسه بل هو لما يترتب، فيكون الأمر بالإراقة إرشاد لمن؟ إلى شيء ليس مطلوبا في حد نفسه. ولهذا ذكر المحقق الحلي في المعتبر، يقول إن الأمر بالإراقة في النصوص كناية عن النجاسة وتفخيما للنجاسة. ومما يؤيد بل يشهد على أن الأمر بالإراقة لأجل النجاسة، ومما يشهد إلى ذلك، أنه لو قلنا أن الخمر نجس ولكن المسكرات الأخرى يحرم شربها دون النجاسة، فإن التفكيك بين المسكرات بأن الخمر نجس وبقية المسكرات ليست نجسة بل يحرم شربها، هذا خلاف الارتكاز، هذا خلاف الارتكاز. فإن النجاسة إذا ثبتت لعنوان الخمر فتثبت ماذا؟ لبقية العناوين. فإن هكذا هذا هو المركز. فكما يحرم شرب الخمر ويحرم شرب بقية المسكرات، فإن كان الخمر نجس وأقول بقية المسكرات ليست نجسة، هذا خلاف ما هو مركوز عند المتشرعة. ومما يؤيد أيضا ذلك، عند مؤيد مو شاهد ولا كذا، لو كان نظر الإمام إلى الحرمة التكليفية كان المناسب له للإمام ماذا يعبر بالعراقة؟ يقول لا والله ولا قطرة شيء يعبر عنه إلا ويجب الاجتناب عنه. إذا كان القضية عند الحرمة التكليفية وإنه هذا يجب الاجتناب عنه كشرب الخمر، المناسب أن يعبر الإمام بوجوب الاجتناب، لا أنه يعبر بوجوب الإراقة الذي هو تعبير كما يقول المحقق بالمعتبر كناية عن من؟ عن النجاسة، تعبير كناية عن النجاسة. وهذا التعبير الذي يراجع النصوص، الأمر بالإراقة عادة هو إرشاد بهذا المعنى. إذن فبالتالي وقبل، فبالتالي وقسم الإمام، هذا واحد يبقى. ولو كان قضية نجاسة هل يوجد معنى أن يقسم الإمام مثل ما يقول الشيخ؟ ها؟ فإذا لا بشي يصير حرمة تكليفية، أقول لا، وقسم الإمام يناسب أيضا النجاسة. لماذا؟ لأن هذا السائل توهم مجرد زوال الإسكار معناه طاهر، يجي الإمام ماذا يقسم؟ يريد أن ينفي الملازمة لهذا السائل، إن زوال الإسكار وهو ذهاب السكر والعادية لا يلازم شيء الطهارة، فيقسم الإمام لنفي الملازمة، وهذه الملازمة لا تندفع إلا بالقسم. فالمتحصل هسه النتيجة شنو؟ إن دلالة الرواية يمكن أن يقال إن الأمر بالإراقة إرشاد إلمه إلى النجاسة، وما قاله إن الأمر بالإراقة مجرد التجديد على الحرمة وأن الحرمة التكليفية ثابتة، هذا خلاف ما هو السائد في التعابير الأمر بالإراقة، فإنها تأتي دائما إرشاد العلم إلى شيء لأنها مطلوب في حد نفسه. ها؟
ما قال
يعني أنا أقول هكذا، إما ما قاله الشيخ احتمال وبالتالي عارض الاحتمال اللي أبرزناه، هيك يصير. فالرواية إذن أقول مجملة، يعني لا تصلح هنا ولا تصلح هنا. أما الشيخ وما قال إنه فقط الذي رجح احتماله، أو نقول لا، الاحتمال الذي ذكره الشيخ يخالف ماذا؟ الأوامر بالإراقة، الأمر بالإراقة يطي دائما إنه مطلوب لشيء آخر لا أنه مطلوب في حد نفسه. أي هذا لعله إحنا لا زلزلنا هذا لعله، أي صحيح، والشيخ قطعا ما يزل. لا 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 ماكو 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 يعني لفظة حرمة ما لا. كما أي أيضا يحتمل على أنه تخفيفة لعله نجاسة، هم هم احتمال. إيه أنا ما أريد أقول احتمال الشيخ ما موجود، موجود بس بدرجة لا يكون في قبال الاحتمال الذي ذكرناه هذا، على أنه في قضية أخرى، على أنه مجرد إحنا شنو الآن تعلمنا على أنه كما يوجد احتمال للحرمة التكليفية يمكن أبرز احتمال علمه، وهذا غاية الكتاب، هو التعليم غاية الكتاب، نتعلم على أنه مجرد واحد يذكر لك احتمال في الرواية أنت يمكن أن تدعي احتمال في قبال هذا الاحتمال، هذا يكفي علما للتعليم، لأنه مو قضية إفتاء، هي قضية طرح استدلالات. نعم. شنو وشربه؟
يقول في مقابل ما كان يفعل إراقة ماء عليه وشربه، كلمة الشرب تناسب الحرمة التكليفية.
إي صحيح، بس هاي الرواية ناظرة لهاي الطريقة في هذا السؤال، جو الرواية مو واضح، جو الرواية مو واضح، وتعبير الإمام إلا وأريقه هم ذاك الوضوح إلا وأريقه. لا 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 احنا ما نريد نقول الإراقة موجبة للتطهير، نقول لعل الأمر بالإراقة إرشادا إلمن على أنه هذا نجس. ها عندنا رواية موثقة عمار يذكرونها في باب التيمم، يقول له سقطت فأرة أو قذارة في أحد إنائين، ما أدري الإمام إيش قال، يريقهما ويتيمم. شنو يعني يريقهما؟ يعني نجس، شال علينا نجس، هذا نجس وهذا نجس ويتيمم. لا المرد أقول تطهير. زين أي يعني قال له هذا القدح لو قطرة خليت وضع في الحب يرق هذا الحب، يعني بالتالي هذا يعيد على أنه يم النجاسة والطهارة، هذا يعيد على أنه يم النجاسة والطهارة، لأن السائل يقول بعد ما وضعت في قدح كان خففت الخمر، من خففته وضعته في حب، قبوا يشرب الحب شلون إذا فرضنا الحب كبير، قرينا على أنه احتمال لا 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 على أنه الحب عادة شنو به، لا أيضا للتطهير وشيء آخر. هسه احنا خب بعد ما نتأخر كثيرا، هسه بعد كل واحد يجي يكتب يشوف احتمالات يطيل الرواية. زين هاي من ناحية الدلالة، أما من ناحية السند الشيخ يقول أما من ناحية السند فهي ضعيفة بعمر بن حنظلة الذي لم يذكر في توثيق، ولكن يمكن إبراز بعض الوجوه لوثاقة ابن حنظلة. هسه هاي الوجوه بعضها مقبولة وبعضها مو مقبولة يعني، لكن في القبال يمكن. الوجه الأول إن صفوان ابن يحيى بياع السابري روى عنه في موارد كثيرة. يلا شنها عشان نحتاج كبرى بعد، وإن هؤلاء لا يروون صفوان وجماعة إلا عن ثقة، هذا واحد، هذا واضح، هذا ها لا صفوان 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 مو ابن أبي عمر صفوان، لأن هذا من طبقة الإمام الصادق، ابن أبي عمر ما يروى عن نبعي. لا لا قلنا صفوان ابن أبي عمر والبزنط دولة ثلاثة دولة لا يروون إلا عن ثقة، واحد من يوم واليوم صفوان جانا شكوا بيها. يعني البارحة ايش قلت؟ من هو؟ من يروى عن ابن ابي عمر؟ حنظلة عمر بن حنظلة؟
نعم.
هو يروى عن ابن ابي عمر؟ لا بعيدة كلش هذا. عمر بن حنظلة؟ ما جايب له طار سابق، ليش اجي شنو مناسب؟
ناحية المدفوعة
أيضا
العلاج
صفوان وصفوان ابن يحيى قلنا روى عن ابن ابي عمير، وتأتينا كبرى تقول الكبرى ان هؤلاء الثلاثة البزنطي وابن ابي عمير وصفوان ابن يحيى بياع السابري لا يروون الا عن ثقة. هذا لاحظوا شوية، هذا المبنى مقبول عند الشيخ، هذا المبنى مقبول عند الشيخ ومرفوض عند من؟ عند السيد الخوي، واحنا ايضا قلنا هذا مرفوض. نحتاج وجه اخر، الوجه الاخر لاحظوا هناك روايات مدحت ابن ابي عمير، من ضمنها ما ذكره الكليني بسنده عن يزيد بن خليفة يقول سألنا الإمام إنه جاءنا عنك عمر بن حنظلة بوقت وقت من أوقات الصلاة، قال إذن لا يكذب علينا، ولكن مع الأسف هذه الرواية من حيث السند قابلة للمناقشة وكذا من حيث الدلالة، أما من حيث السند فيزيد بن خليفة الذي روى الرواية عن الإمام لم يرد في حقه توثيق. ونشترط في الرواية التي تصدر من الإمام التي يراد منها توثيق راوي أن تكون الرواية صحيحة، ولكن هذا يزيد بن خليفة أيضا يمكن القول بتوثيقه لأن صفوان أيضا روى عنه، صفوان أيضا روى عن يزيد بن خليفة، فماذا يكون يزيد بن خليفة؟ فهم ثقة، ولكن هذا أيضا مبنى على مبنى من يقول شنو؟ إن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. ودلالة الرواية شوية بلا لحظة بالدلالة، الرواية قالت إذن، تنوين التنكير تنوين العوض، وقرأنا في محله أنه يرجع علما للجملة المذكورة، فهو إذن في باب الوقت لا يكذب علينا، وهذا لا تدل على أنه لا يكذب علينا مطلقا، في باب الوقت لا يكذب علينا إذن، يعني حينئذ أكو شيء مقدم، حينئذ في باب الوقت لا يكذب علينا ولا تدل على أنه لا يكذب علينا مطلقا. هاي مناقشة مخلوها ما يخالف، فصدقوا أيضا في هذا القضية الوقت، مو صدقوا مطلقا. هسه خدمتكم جاي، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث مركب من صغرى وكبرى، ذكره الشيخ المامقاني، لأن الشيخ المامقاني يقبل بتوثيق عمر بن حنظلة. الصغرى إن عمر بن حنظلة له رواية مقبولة قبلها المشهور في باب ترجيح الخبرين، هاي رواية معروفة. تجينا كبرى بعد، وكل رواية عمل بها المشهور تكشف عن وثاقة الراوي. هذا الوجه الثالث ناقشه السيد القوي صغرى وكبرى، يقول أما صغرى فإن تسمية رواية بمقبولة واحدة لا يعني أن جميع رواياته مقبولة، وأما الكبرى كون عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي، بل لعل المتن ماذا مقبول وليس الراوي نفسه ثقة. ردها هي أصل الصغرى، إن لدى عمر رواية قبلها الأصحاب في باب صفات القاضي وعمل بها المشهور. الكبرى شو يصير؟ وكل رواية عمل بها المشهور إن الراوي ثقة. صغرى خب إلى رواية مقبولة، خب سلمنا بس مو كل رواياته، لاقل هاي الرواية هناك مقبولة لقرائنا، أما هنا هاي مقبولة على أساس، وعمل المشهور برواية لا يكشف عن وثاقة الراوي، لعل المثل ماذا مقبول. ما يبقى عندنا إلا وجه رابع، وهو إن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني نص على وثاقته وقال عمر بن حنظلة الأمر عندي سهل فيه لأنه ثقة. هذا شنو منه يرد عليه أو من يقبله؟ ها؟ أي بس هذا توثيقات المتأخرين هم مسألة خلافية، بعضهم يقبل والبعض الآخر لا يقبل، بس اللي أريد أقوله في عمر بن حنظلة لو جمعنا بعض القرائن الأخرى من قبيل الروايات اللي دال على وثاقته، هاي واحد طب صحيح هسه كلها مناقشة، وثانيا نضم إلى ذلك الشيء ان هذا الرجل لم يضعف، لم يذكر بتضعيف تماما. يمكن ان يحصل عندنا شرد، اقول ظن معتبر، ظن معتبر بوثاقة ابن حنظلة نتيجة جمع هذه القرائن مع بعضها البعض، وان هذا الرجل لم يذكر بتضعيف فقط ابد محل مضعفة، يمكن ان يقال ان يحصل عندنا ظن معتبر بوثاقة. هذا الظن المعتبر بعد مو قضية عامة سيئة، هذا بعد يسمونه تجميع المستنبط للقرائن. أنا حصل عندي ظن معتبر، البعض الآخر شنو لا يحصل عنده ظن معتبر، هذا بعد تختلف من نفسية علمه إلى نفسية. البعض الآخر جنبته شوي مو متشدد يقبل، والبعض الآخر لا، فإن قلت قلت عنده ما يقبل عليه. تفضل سيدي. سيدنا سويت لأنه جمعت قرائن هاي مع أنه لم يذكر هذا، قلتها قضية نفسية. يمكن يحصل عنده ظن معتبر بوثاقتي نتيجة تجميع هذه القرائن في حقي. يعني هاي أربع قرائن، أكو وجوه أخرى أيضا لتوثيق عمر بن حنظل أنه روى عنه الثقات أنه كذا وغيره. المهم هذا كله في الرواية الأولى الموثقة، أو الرواية الثانية موثقة عمار، هاي أعقد بعد. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وما ننسى بحثنا شنو نريد نثبت نجاسة المسكرات غير الخمر. قال لا تصلي في بيت فيه خمر. هاي ما تفيدنا، هاي تفيدنا ندور على المسكر. ولا مسكر، لماذا؟ لأن الملائكة لا تدخله. خوف جيد. بعد ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر، أهم يفيدنا هذا، يفيدنا هذا. أو مسكر، لماذا؟ حتى تغسله. وتقريب الاستدلال بالرواية أو بالموثقة يكون على أحد أساسين. الأساس الأول إن الإمام نهى عن الصلاة في بيت يحتوي على مسكر، وبكلمة أصولية منع، قال إن البيت الذي يشتمل على الخمر يمنع، هناك مانعية من الصلاة فيه. هذا يعني، هذا يعني شنو؟ إن النجاسة مانعة من الصلاة في هذا المكان. أو على أساس آخر، إن الإمام جعل غاية الصلاة في الثوب، شنو الغاية؟ حتى تغسله. والغسل إرشاد كما قلنا سابقا إلى النجاسة. لا تصلي في الثوب حتى تغسله، يعني إرشاد الماء إلى النجاسة، لأن الغسل مأخوذ فيه إزالة القذارات. وناقش المصنف الأستاذ الشيخ الرواية الموثقة بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول إن فقرة الاستشهاد الثانية ولا تصلي في ثوب حتى تغسله وردت في سياق المستحبات، لأنه يستحب ترك الصلاة في بيت يشرب. شنو يستحب؟ يوم ما يستحب، يستحب ترك الصلاة. ولا أقل، هذا الاستحباب مستفاد من التعليل، لأن الملائكة لا تدخله. إذن الفقرة الأولى يستحب ترك الصلاة في هذا البيت. وبقرينة السياق يحمل الأمر حتى تغسله على الاستحباب أيضا. لماذا؟ لوحدة السياق. الفقرة الثانية حتى تغسله وردت في سياق الاستحباب، فجميع الرواية تكون ناظرة إلى المستحبات، خصوصا على إن استفادة التحريم والوجوب من حكم العقل، من الوضع، فإنه لو استفيد الوجوب أو التحريم من الوضع لابد من الحفاظ على قرينة السياق، وأما إذا استفيد من حكم العقل أو من الإطلاق لا يجوز التفكيك بين قرينة السياق. شوية خلنا نلتفت، يوجد دعويان عندنا اليوم. الدعوة الأولى إن السياق يتم المحافظة عليه لو استفيد الوجوب أو التحريم من الوضع. يعني شنو المحافظة عليه؟ يعني يور الرواية كلها ناظرة في باب المستحبات أو كلها ناظرة في باب المحرمات، ما يمكن تفكك. الدعوة الثانية إذا استفيد الوجوب والتحريم من حكم العقل أو الإطلاق فلا محذورة في التفكيك، بأن نقول هكذا تحمل الصلاة في بيت فيه مسكر على استحباب ترك الصلاة، بينما فقرت حتى تغسله لو أصابه خمر عليه من نحمله على النجاسة، على لزوم الغسل مو على الاستحباب. هذا بحث سيال ويجدر الالتفات إليه، بأن قرينة السياق هل نحافظ عليها أم يجوز ماذا؟ أن نفكك فقرات الحديث، ما المانع من ذلك؟ لذلك اليوم نريد نبتدأ بهذا البحث. شوية التفتوا إليك، مهم جدا. هناك مسألة في بحث الأوامر مضمونها هكذا: لا شك إن الأمر مادة وصيغة يدلان ماذا؟ على الوجوب. إلا إنه وقع الكلام بين الأصوليين في تحليل ذلك. لماذا الأمر مادة وصيغة يدلان على لماذا؟ ليش؟ في المسألة مسالك ثلاثة. المسلك الأول ما ذهب إليه المشهور، إن استفادة الوجوب من الوضع يسمونه مسلك الوضع. يعني شنو الوضع؟ يعني الواضع وضع الأمر مادة وصيغة إلى الوجوب، وضعتها إلى الوجوب. فالمعنى المستعمل أو المعنى الموضوع له للأمر من هو؟ الوجوب. والاستحباب موضوع له. أحسنتم، يحتاج إلى قرينة. هذا اسمه هذا المسلك. المسلك الثاني ما تبناه جماعة، شيخ النائيني، سيد الخوي، جماعة كثير ما شاء الله، قالوا استفادة الوجوب والاستحباب ليس عن طريق الوضع. من أين؟ من حكم العقل. بمعنى بتقريب إن الأمر مادة وصيغة يدلان على الطلب الأعم. من هذا الطلب؟ من الوجوب والاستحباب. إذن مدلول الصيغة من هو؟ الطلب غايته. هذا الطلب له حالتان: الأولى قد يقترن ببيان من قبل المولى، هسه متصل أو منفصل، يقترن ببيان على الترخيص: أأمرك بالصلاة، بعدين شو يقول؟ ولا بأس بتركها. يا الله خطية تصل. الحالة الثانية لا، لم يقترن ببيان على من؟ على الترخيص. لكن هنا العقل ماذا يقول؟ بمقتضى المولوية وبمقتضى العبودية، الأمر الذي صدر من المولى ولم يرخص به ماذا يحمل؟ على الوجوب. إذن من أين استفيد الوجوب؟ ومن أين استفيد الاستحباب؟ من الحكم العقل. هاي العبارة الأصولية، هاي معناها: إن الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل. لماذا؟ لأن مدلول الصيغة والمادة هو الطلب، أما الوجوب والاستحباب من أين مستفاد؟ من حكم العقل. فمدلول الصيغة مو الوجوب ولا الاستحباب، وإنما مدلول الصيغة الطلب. المسلك الثالث مسلك الإطلاق، استفادة الوجوب من الإطلاق، هذا تبناه منه صاحب الكفاية وشيخ العراقي. هذا إلا تقريبات ساذجة بسيطة، وكو تقريبات تعقدت، احنا نذكر التقريب البسيط لأنه ما مو زرنا. نقول هكذا: إن مدلول المادة والصيغة أيضا الطلب غايته، ينصرف هذا الطلب إلى الوجوب لأنه أكمل، وإلى الاستحباب إلى قرينة يحتاج. إذا نفس النتيجة، المدلول شنو عنده الصيغة؟ الطلب. خب جيد، سؤال: ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسالك؟ راح تطلع لك هسه قرينة السياق وعدم قرينة السياق. عندنا وقت؟ لا؟ ما ما بدنا ناخذها؟ عندكم مجال؟ يلا خلوا على غدا. يلا الحمد لله رب العالمين.